بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا وصلنا في كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله تعالى إلى ذكر بعض فضائل العلم، وهي كثيرة، وقد ذكر في هذا الباب أخبارا كثيرة وأغلبها من الحكم والأمثال والشعر الحسن، وذكر بعض الآيات والأحاديث. وعلى ما تقدم ذكره من شرطنا أننا أردنا التهذيب لهذا الكتاب، فنجرده من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والآثار التي لا تثبت، ونقتصر على ما ثبت من الأحاديث والآثار وأقوال الحكماء في هذه الأبواب. قال رحمه الله تعالى: كان من آخر الآثار أمليناها عليكم أثر الشافعي. ماذا قال الشافعي؟ اقرأ يزول رأيه. أحسنت، أثر جميل. من حفظه؟ الآن هذا مضبوط ضبط كتاب، بقي ضبط صدر، الضبط ضبطان عند العلماء، ضبط كتاب، وهذا مهم من أجل لا يقع الإنسان في التصحيف، والضبط الآخر ضبط الصدر. خلاص إلى الغد كونوا أصحاب همم عالية، بارك الله فيكم، خلاص اكتبونها، نحن أمليناه من قبل. لو لم يحفظ الإنسان في كل يوم إلا فائدة وحديثا يضيفها إلى رصيده، ما يأتي إلا أيام لو عنده بنك معلومات. ما شاء الله، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل من أين جاء سيل؟ الذي يجرف ما مر عليه، هي كانت نقط بداية، فلا تزال النقطة فوق النقطة حتى يتكون سيلا عارما. هكذا العلم يأتي شيئا فشيئا. كانوا يذكرون على الإمام الوادعي رحمه الله أنه كان يقول: لو كان العلم، قال: يا أبنائي، لو العلم يسقى في كأس أعطيكم في كأس وشربكم إياه وأقول لكم خلاص توكلوا على الله، اختصروا الوقت، لكن ما يشرب في كأس، يحتاج إلى صبر. وفعلا لو كان العلم يشرب في كأس جمعناه في خزان قلنا لكم تعالوا اشربوا، لكن ما لابد، هذه سنة الله، العلم بالتعلم، من أجل أن يبقى الإنسان ملازم للعلم إلى أن يموت. وأحوج الناس إلى العلم هم من تصدروا وتمكنوا وصاروا علماء، أحوج الناس إلى العلم، يجدون ارتياحا واحتياجا للعلم. وقل رب زدني علما. كان بعض السلف وهو في ساعة الاحتضار يقول: اجلسوني، اجلسوه، قال: هاتوا الكتاب نقرأ حديثا. قالوا: ألم ترى إلى حالتك، أنت في غنى عن هذا، أنت في حالة. قال: ما يدريكم أن الحديث الذي يكون سبب نجاتي من النار ما قد قرأته بعد. وبعضهم ذكروا عن بعض السلف أنه في سكرات الموت وجعل يحدث، فقال: املوا، قال الحاضرين: املوا علي، املوا هذا الحديث. قال: يا شيخ، نحب أن نرفق بك وكذا. قال: اكتبوا هذا الحديث، وساق إليهم الحديث بسنده إلى أن وصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. زاد أعطاهم بالسند آخر كلام، سبحان الله، زاد أملاهم عليه بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل هذا الحديث ثم فاضت روحه رحمه الله تعالى. والأخبار في هذا الباب كثيرة. قال: وإن صان ذو العلم نفسه حق صيانتها ولازم فعل ما يلزمها أمن تعيير الموالي وتنقيص المعادي. أمر تعيير الموالي وتنقيص المعادي، يعني إذا الإنسان صان نفسه أمن من تعيير الإنسان الذي يواليه والمحب. تحب إذا وقع عليك على شيء مستهجن قد يعيرك به، يقول لك فعلت كذا وكذا، وعدوك يستنقصك، انظر فلان هذا الذي هو قدوة، انظر كيف يصنع كذا وكذا. ذكرنا لكم قبل أيام الناس تركز على الشخص المستقيم وتجعل الصغيرة في حقه كبيرة، شوف المطوع عكس الخط، هذا كأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. الناس بيعكسوا الخط ليل ونهار، لكن إذا جاءت من الشخص المستقيم هذه كبيرة. وقد ذكرنا لكم أن هذا قد يدل على تعظيم الناس للدين، شيء عندهم لائق غير لائق، والرجل المتظاهر بالدين أو المتزيب زي الدين لا ينبغي أن تكون هذه صفاته. وتنقيص المعادي. وجمع إلى فضيلة العلم جميل الصيانة وعز النزاهة، فصار بالمنزلة
التي يستحقها بفضائله. نعم. قال: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. كم يرثونهم؟ ثلث، الربع، السدس، الذكر مثل حظ الأنثيين. كيف التركة؟ هذا تركة مشاعة، مشاعة هذا التركة، ما فيها تقسيم، كل واحد بحسب ما يهبه الله. قد ترث المرأة ضعف الرجلين، بدل ما في التركة الدنيوية للرجل مثل حظ الأنثيين، في العلم قد ترث المرأة مثل حظ الرجلين، كله على حسب، على حسب الهمة. إذن أرضية إرث مشاع، خذ منه ما يسر لك. هذا من فضائل هذا الإرث، من الفوارق بينه وبين إرث الدنيا، إرث المتاع الزائل هذا. قال: لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيره، حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري معلقا في صحيحه في كتاب العلم. قال: وقال بعض البلغاء: إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة. ها؟ إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة، هذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله احترام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. هذا من إجلال الله، أي من توقير الله وتعظيمه، أن تعظم ما عظم الله. فتعظيمك للعلم والعلماء من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهنا قال: إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة، ومن الصنيعة أن ترب حسن الصنيعة. ترب حسن الصنيعة يعني ماذا؟ تزيد فيها، يمحق الله الربا، يعني الربا والزيادة، تزيد في حسن الصنيعة. هذا من الصنيعة، أن تأتي المعروف يأتي بالمعروف، والخير يأتي بالخير، كما أن الشر يأتي بالشر. فينبغي لمن استدل بفطرته على استحسان الفضائل واستقباح الرذائل أن ينفي عن نفسه رذائل الجهل بفضائل العلم، وغفلة الإهمال باستيقاظ المعاناة، ويرغب في العلم رغبة متحقق لفضائله واثق بمنافعه، ولا يلهيه عن طلبه كثرة مال وجده، ولا نفوذ أمر وعلو منزله. يعني يقول لك: ينبغي لصاحب العقل والفطرة السليمة أن يعتني بالعلم الذي يزيد فضائله ويذهب رذائله. العلم يذهب الرذائل ويزيد الفضائل، ولا يشغله عن العلم طلب كثرة المال. لو كان مشغولا بدنيا هذا شيء مباح، إنسان يعمل في الدنيا، لكن لا يكون صارفا له عن مجالس العلم. ولهذا من توفيق الله ما نجد من بعض الإخوة والآباء، وإن كان مشغولا لكنه قد حدد له وقتا لمجلس علم. ما أحسن هذا أخي، ما أحد حرم عليك أنك تعمل في دنياك، لكن ما أحسن ألا تنسى آخرتك. أنت تكد في الدنيا، ممكن تبكر الدوام من الساعة 8 أو 9 وأنت في الدوام، ما تتأخر أصلا. بعض الشركات مبنية على بصمة، على حضور وانصراف، حافظ على الدوام. فكونك تعمل في شيء مما هو في ستر الحال، وتصون نفسك وأهلك عن التكفف وعن الحاجة، هذا شيء جميل، ولكن لا تنسى نصيبك، لا تنسى نصيبك من العلم، من الدين، ومن تغذية روحك، فإن هذا بمثابة عمود التوازن للحياة. والله يا إخواني، إن الإنسان العاقل الذي ما يعطي للدين ولا يعطي للعلم قسط يشعر بالنقص ولو كان ثريا. قل: طيب أنا أصبحت الآن عبد للدنيا، شغال، طيب إيش حظ العلم هذا؟ ليش ما أعطيه حتى ساعة في اليوم أو جزء وقت؟ بخلاف إذا تجد، إذا وجدته حريصا على الخير، ولو لم يحرص إلا على مثلا صلاة الجماعة، ويرى نفسه أنه ملتزم بها، يجد نفسه وخاطره طيب، والحمد لله الدنيا ما شغلته. لكن الشخص الذي تجده ربما ينشغل عن الصلاة، دائما ضميره يؤنبه، خاصة الذي عنده حب للدين من حيث العموم، دعك من الذي قد أمات الله قلبه. فلا أحسن ولا أسعد، تريد الراحة، تريد ما تعاني من نفسك، ما تبتلى بمرض نفسي كما يقال، اتزن في حياتك، اتزن، واجعل لروحك غذاء لمجالس الذكر والعلم والطاعة حتى ينشرح صدرك. قال: فإن من نفذ أمره فهو إلى العلم أحوج. انظر تكملة الأثر الأول، يقول لك: لا يشغلك عن العلم أن تكون نافذ الأمر. بعض الناس إذا قد أخذ منصب أو مسؤولية يترفع أنه يحضر مجالس العلم. لك أنا فلان، طيب أنت فلان مفترض في الصف الأول لأنه سيزيدك رفعة. خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، إذا إيش؟ إذا فقهوا وفقهوا. نعم، وكلما كان أمره مطاعا وكان أمره نافذا كان إلى العلم أحوج، كان إلى العلم أحوج. قال فإن من نفذ أمره فهو إلى العلم أحوج، ومن علت منزلته فهو بالعلم أحق. من علت منزلته فهو بالعلم أحق. بالله عليكم، من الصحيح أن المعلومة هذه عند كثير من الناس؟ الذي إذا أنعم الله عليه بجاه أو مال أو منصب ترفع عن مجالس الذكر والعلم ورأى نفسه أكبر منها، وهذا والله إنه من الشيطان، وهذا من الشيطان. شيطان الله مداخل على الإنسان والله يا إخوان، والذي لا يحلف إلا به. لو كان أهل الدنيا المنهمكون بها يعرفون سعادة أهل العلم وطلبة العلم ما تركونا في المساجد، كلا طاردونا منها، حسدونا عليها. لكنهم ينظرون إلى طالب العلم ولا أهل المسجد أنه إنسان مسكين ما عنده ما يشغله، فلهذا تركوهم. وإلا خاصة الذي عنده حسد وجشع يريد الشيء كله له، فلو عرفوا قدر هذه المجالس وما فيها من السكينة، والله إن تجد كبار الناس لا تشعر إلا في هذه المجالس، يريد التسلط عليها ولا يريد أحدا أن يشاركه فيها. فقال بعض علماء السلف: إذا أراد الله بالناس خيرا جعل العلم في ملوكهم والملك في علمائهم. قال بعض السلف: إذا أراد الله بالناس خيرا جعل العلم في ملوكهم والملك في علمائهم. كان من قبل الملك هو المفتي، هو القاضي، هو خطيب القوم، هو إمام الجمعة والجماعة، والذي يصلي بالناس، والذي يخطب في الناس في الجمع في عرفة في الموقف. من يخطب بهم؟ أمير المؤمنين، والأمير هو الذي يتولى هذه المواقف. إذا أراد الواحد منهم يلقي كلمة يمكن يبقى يحضرها أسبوع، يكتبها بخط عريض من أجل لا يذهب بصره عنها فلا يقرأها على وجه المطلوب، إلا من شاء الله ورحم. شاهد أنه لم يعد هناك العناية مثل ما كان من قبل. الحجاج بن يوسف الثقفي على قول كثير من العلماء أنه مسلم ظالم، بعضهم كفره، ولكن الأكثر على أنه مسلم. كان خطيبا مفوها حافظا للقرآن عن ظهر قلب، وهو الذي جزء الآن هذه الأجزاء التي في المصحف. من الذي جزأها؟ عندكم معلومة هذه؟ من الجزء الأول إلى الجزء الثلاثي من الذي جزأها؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. هذه الأرباع والأجزاء والأحزاب من حزبها بهذا الشكل المطلوب المتداول بين أيدينا الآن؟ حجاج بن يوسف الثقفي. فأقره العلماء بعد ذلك، قالوا ما يبقى القرآن عرضة للتلاعب، كل واحد يزيد وينقص، هذا شيء لا يؤثر، مع أنه لم يراعي في كثير من الأحكام في القراءات والوقف والابتداء، لكن أبقوها وأقروها على هذا أنها ليست مؤثرة. وهذا إن دل على عناية بالقرآن، وعد حروف القرآن حرفا حرفا، عدها بالحروف، كم عدد حروف القرآن وكم إلى أين ينتهي نصف الحروف، وإن أربعها حتى قسمها على 30 جزء و60 حزب. حجاج بن يوسف. وكان أحيانا ربما يستحضر ويمر على القرآن كامل وهو على الدابة، يستحضر القرآن كامل وهو إلى أن تسرج له دابته. من طريف ما يذكر أنه وقع بين يديه غلام فحصلت مشادة بينه وبين ذلك الغلام، فأهم به أن يقتله. كتب لكم قبل أيام. فجاءت أمه قد شعرت أن الحجاج مغضب من ابنها وأراد أن يفتك به، وهم به أن يضرب عنقه. قال: أما وإن قطعت عنقه فقطعك الله كما قطع كلا في النصف الأعلى. فكر قليلا وأجال بذكره النصف الأعلى من القرآن كله، من البقرة إلى مريم لا يوجد كلمة كلا، أول كلا في سورة مريم. أحجم وتوقف أن يضر به، أنا متقنا لكتاب الله تبارك وتعالى. شهد من هذا كان يعتنون بالعلم والقرآن، والله المستعان. وقال بعض البلغاء: العلم عصمة الملوك، لأنه يمنعهم من الظلم ويردهم إلى الحلم ويصدهم عن الأذية ويعطفهم على الرعية، هذا هو العلم. فمن حقهم أن يعرفوا حقه ويستنبطوا أهله، حق الملوك أن يعرفوا حق العلم ويستنبطوا أهل العلم. وإذا أراد الله عز وجل بهم خيرا قرب منهم أهل العلم، قرب منهم أهل العلم وأدنوا أهل العلم. وكان عمر بن الخطاب له مجلس شورى جمع فيه مشيخة بدر،
من علماء الصحابة يشاورهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثير من أموره، ويدخل معهم من أصحاب النباهة ولو كانوا من الشباب، كما كان يدخل من الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا الشباب مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن الاحتلام، عمره 14 سنة، وكان يدخل مع مشيخة بدر في مجلس شورى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن العلم رفعة للصغير والكبير، فإن كان الإنسان شباب متعلم والله إنها رفعة له، يرفع من طبقة الهمل والرعاع والطائشين والذين لا همة لهم. بعض الشباب همته بين لحييه وفرجيه، لا تتعدى الأماكن القذرة، لا عنده همة ولا طموح. بعضهم عنده همة عالية، وإن جمع الإنسان بين كبر السن ومحبة العلم فنور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال: فأما المال فظل زائل وعارية مسترجعة، وليس في كثرته فضيلة، بل إن كثرته زيادة في الحساب. كثرة المال حتى لو كان حلال صرف، إلا أنه يؤخرك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفقراء يدخلون الجنة قبل الغنياء 500 عام، وأصحاب الجد محبوسون يسألون، حتى لو كانوا صالحين ممن يدخلون الجنة. يعني أبي برزة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، ثم ذكر عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هو عند الترمذي عن أبي برزة. قال: وليس في كثرته فضيلة، ولو كانت فيه فضيلة لخص الله به من اصطفاه لرسالته واجتباه لنبوته، لأنه قد أعطاهم ذروة الفضائل الأنبياء اصطفاه. لو كان في كثرة المال فضيلة لا أعطى الله المال من؟ الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بكم؟ كم صاع؟ 30 صاع من الطعام من الشعير مرهونة درعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وهو مقترض طعاما. قال: لخص الله به من اصطفى رسالته واجتباه لنبوته، وقد كان أكثر أنبياء الله تبارك وتعالى مع ما خصهم الله به من كرامته وفضلهم على سائر خلقه فقراء لا يجدون بلغة، بلغة الموصل للشيء، ولا يقدرون على شيء حتى صاروا في الفقر مثلا. نعم، صاروا مثلا في الفقر والزهد. قال البحتري، البحتري هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي، ولد بناحية منبج سنة 206، وتنقل في قبائل طيئ وغيرها من بدو الضاربين أو الضارين في شواطئ الفرات، فغلبت عليه فصاحة العرب واتصل بالمتوكل والفتح بن خاقان حتى قتل. ويمتاز شعره برقة الأسلوب وحسن الخيال وإجادة الوصف والرثاء والعتاب والغزل والمديح. توفي البحتري سنة 284، يعني نحو 78 سنة عمر قريبا. قال: فقر كفقر الأنبياء وغربة وصبابة ليس البلاء بواحد، ولعدم الفضيلة في المال منحه الله الكافر وحرمه المؤمن. قال الشاعر: فقال ابن حبان في روضة العقلاء وأنشدني ابن زنجي البغدادي: كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. يا لائم الدهر وأفعاله مشتغلا يزري على دهره، الدهر مأمور له آمر ينصرف الدهر على أمره. قل لك كم كافر كلما زاد من الكفر زادت أمواله. لهذا ذكرنا قول من بالعلاء المعري، صح: كم عالم عامل أعيت مذاهبه، وجاهل كافر تلقاه مرزوقا، وجاهل عابد تلقاه مرزوقا، لا نعم، كم عالم عامل أعيت مذاهبه، وجاهل عابد تلقاه مرزوقا. يقول الجاهل العابد تلقاه مرزوقا، هذا الذي جعل الأفكار حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. إلهنا.